أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا من المسألة الأولى من مسائل الدوران بين المحذورين، وقد قلنا في أول الكلام إن في هذه أيضا أربع مسائل كما في غيرها، باعتبار أن الاشتباه والترديد والدوران قد ينشأ من جهة فقد الدليل والنص، وهي المسألة الأولى. قد ينشأ من جهة إجمال الدليل، وقد ينشأ من جهة تعارض دليلين، كما قد ينشأ من جهة اشتباه الأمر الخارجي. والثلاثة الأول مسائل الشبهة الحكمية، والرابعة مسألة الشبهة الموضوعية. فالمسألة الأولى وهي الدوران بين المحذورين من جهة فقد النص انتهت. المسألة الثانية الدوران بين المحذورين الوجوب والتحريم، إذا كان منشأ الاشتباه والترديد إجمال النص، ثم إجمال النص قد يكون بمعنى إجمال الحكم المستفاد من النص، وقد يكون بمعنى إجمال اللفظ الدال على موضوع الحكم. فالأول أن يقع الإجمال في الجهة التي يستفاد منها الحكم، وهي الهيئة مثلا، وأحيانا لا يكون الهيئة، يكون لفظا آخر، لكن عادة بالهيئة، مثل أن يرد من المكلف أمر بشيء فوقع الترديد بين كون الأمر للإيجاب وصادر بداعة الطلب وهو إيجاب، أو صادر بداعة التهديد وهو تهديد. وإذا كان إيجابا طلبا جديا وبداع الإيجاب فيفيد وجوب ما تعلق به، لكن إذا كان بداعة التهديد فالتهديد نوع تحذير وتخويف من الفعل والتوعد بالعقاب عليه، فيفيد التحريم. فإذا دار الأمر بين كون هذا الأمر إيجابا وبين كون تهديدا، فهذا معناه أنه يشك أن الحكم المستفاد هو الوجوب أو التحريم، فيدور الأمر بينهما. هكذا إذا كان في الهيئة، كذلك إذا فرضنا أنه يستعمل لفظا غير الهيئة وأمكن فيه تصوير احتماله للأمرين، للوجوب والحرمة، فهيئة افعل كذا، اعملوا ما شئتم، لم نفهم، يأمرنا، يطلبه منا، يوجب علينا، أو يهددنا على فعله. كذلك إذا افترضنا أنه يستعمل لفظا غير الهيئة ويمكن فيه وقوع هذين الاحتمالين، ليس بمهم، المهم هذا المثال. فعلا الأول هذا إجمال الحكم، وقد بيناه كوقوع الإجمال في مفاد الهيئة، وأنه طلب وجوبي أو تهديد يدل على التحريم. الثاني إجمال النص في لفظ الحكم، في لفظ الموضوع، اللفظ الدال على الموضوع يقع فيه الإجمال، الموضوع أقصد متعلق الحكم، فالحكم واضح لكن المتعلق والموضوع فيه إجمال. كما لو أمر بالتحرز عن شيء مثل الجماع أو العقد في وقت معين، مثل الجماع أو عقد النكاح في وقت معين، طلب التحرز لكن لم نفهم متعلق طلب التحرز وموضوع طلب التحرز ما هو، فعل الجماع والنكاح أو ترك ذلك في هذا الوقت المعين. واضح؟ فإذا لم نفهم الموضوع والفعل أو الترك نقول علم أنه طلبا جديا يدل على الإيجاب والإلزام، لكن هل ألزم بالتحرز من الفعل؟ الراجع إلى تحريم الفعل، أو ألزم بالتحرز من الترك؟ الراجع إلى إيجاب الفعل. هذا لم نفهمه، فأدى إلى الدوران في الحكم بين الوجوب والتحريم. هذا كله في تصوير المسألة. وأما حكم هذه المسألة فيقول حكمها عين حكم المسألة الأولى، جميع ما ذكر هناك يجري هنا، وجميع الوجوه الستة التي ذكرت هناك للزوم الأخذ بأحدهما تذكر هنا والجواب عليها واحد. وطبعا هناك هو كان أولا ذكر محتملات المسألة، إباحة توقف والأخذ بواحد بعينه أو لا بعينه، ونحن حللناه إلى ستة، وذكر أولا أدلة للإباحة وبينها، وفي الأثناء ذهب إلى وجوه لزوم الأخذ بواحد. لا تقول إباحة، خذ بأحد الحكمين إما الوجوب أو التحريم، فذكر ستة وجوه وأجاب عنها جميعا، لكن مع ذلك ما رضي بأدلة الإباحة بعد أن ذكر وجوه الأخذ بواحد منهما في الأثناء وردها، عاد إلى الإباحة وقال لكن الإنصاف كذا أن هذه الأدلة أيضا لا تتم، وناقش أدلة الإباحة كلها، وخلص في الآخر إلى القول إن اللازم هو التوقف، فهو قائل بالتوقف، لكن القول بالتوقف هو في الواقع الواحدة. لاحقا طرح مسألة أخرى في الواقعتين، في الواقع الثاني يتخير أو نبقى على ما كنا أو ماذا، فهناك ذكر كلام ثم بناء على التخيير طرح البحث أنه بدوي أو استمراري أو بالتفصيل، فالنتيجة أنه مع تعدد الواقعة يقال بالتخيير ويقال بالتخيير استمرارا ومطلقا. فيمكن أن يقال إن كلامه في الأولى من حيث النهاية والنتيجة أنه في الواقعة الواحدة يتوقف، وفي الثانية في المتعددة يتخير ويستمر مثلا هكذا. هذا قد لا يصح جعله قولا واحدا، في الواقع الواحد يتوقف، طيب يعني لا يقول بهذا ولا بذاك، لكن عمليا لا يكون عليه حرج في الفعل والترك. خب في الواقع الثانية ماذا؟ يتوقف مثل الأولى، إذا توقف في الأولى يتوقف في الثانية مثلا، لماذا لا يتوقف؟ نعم إذا قلنا بالتخيير تخير واحدا منهما وأخذ بواحد منهما ولم نعينه عليه وهو التحريم كما ذكر هناك وجوه لتعيين التحريم، يقع السؤال في الواقعة الثانية. إذا قلنا بالتخيير يقع السؤال في الواقعة الثانية، هل في الثاني أيضا يختار أحدهما أيا شاء منهما، أم يتعين عليه أن يبقى على ما اختاره أولا، إذا كنا من المتوقفين في الأولى ولم يختار شيئا فلا معنى لهذا الكلام. بناء على التخيير واختياره أحدهما في الأولى يسأل في الثانية ماذا؟ إذا قلنا في الأولى يختار أحدهما وهو الحرمة معينا، واضح بنفس الوجوه يتعين في الواقع الثاني أيضا. لكن إذا قلنا يتخير فيقع السؤال، هل يختار مرة واحدة فيبني عليه كل العمر، أو له في كل واقع أن يختار ويعدل إن شاء، أم يفصل؟ فكأنه على التوقف يتوقف في الواقع الواحد أو في المتعددة، يتوقف لا يفتي بشيء، لا يقول بهذا ولا بذا، لا بالإباحة لعدم تمامية أدلته، ولا بالأخذ بواحد بعينه ولو في الظاهر لعدم تمامية أدلته، ولا على أنه الواقع لأنه مجهول، ولا بالتخيير لأن الوجوه الستة على اختيار واحد لم تتم، أو تخيير الواقعي الذي ينسب إلى الشيخ لأنه باطل أيضا إلى آخره. إذن يتوقف، لكن قال معنى التوقف أن الشارع ألغى الاحتمالين، إذن لا يكون في العقل حرج من الفعل والترك. خف الثانية ماذا يفعل؟ يقول في الأولى توقفت، ماذا صنعت؟ يقول فعلت. يمكن أن يبقى مجال للسؤال فيقال ما دمت فعلت يعني كأنك اخترت عمليا ما يناسب الوجوب، هنا السؤال يكون لعله من هذا الباب الآن يكون السؤال، ولا على التوقف الآن أيضا أتوقف ولا أفتي بشيء. لكن عملا إذا اخترت الفعل، خصوصا بعض الأدلة التي ستلاحظها وهي الدليل أنه يلزم المخالفة مثلا، أنه يكفي أن تختار فعل الفعل، وإن لم تختار الحكم ولم تبني على شيء في الحكم وتوقفت في الحكم، لكن في الفعل إذا اخترت أن تفعل، فإذا اخترت الآن أن تترك تقع في المخالفة العملية، وهو أحد أدلة منع الاختيار الاستمراري ولزوم الاقتصار على الأول. ها؟ فهذا حتى على التوقف يجيء، لكن لا بلحاظ اختيار الحكم وتعين الحكم السابق، بل بلحاظ اختيار أحد طرفي الفعل أو الترك عملا، وتعين ما اخترته عملا عليك لاحقا حذرا من حصول مخالفة عملية مثلا أو غير ذلك من الأدلة. على كل، هذا الذي كان هناك بتفصيله هو الذي يقال به الآن في هذه المسألة الثانية بهذا الشكل الذي بينا. على كل حال، إذن المسألة الثانية أمرها سهل وبهذا تكون انتهت. قال المسألة الثانية: إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة لكن من جهة إجمال الدليل، سإجماله إما حكمان كالأمر المردد بين الإيجاب وبين التهديد، والتهديد يعني تحريم، وإما الإجمال موضوعا كما لو أمر بالتحرز عن أمر، تحرز عن النكاح عن الجماع لكن لم يفهم مقصود تحرز عن فعله أو عن تركه، مردد بين فعل الشيء وتركه، فالحكم فيه كما في المسألة السابقة انتهى. المسألة الثالثة هي أيضا في دوران الأمر بين المحذورين لكن من جهة تعارض النصين، يعني بأن يدل نص على الأمر بشيء والأمر ظاهر في الوجوب فيدل على وجوبه بظاهره، ويجيء نص آخر فينهان عن شيء والنهي ظاهر في التحريم، فيكون من النصوص الدالة على تحريم هذا الشيء والمعارضة للنص الأول الدال على وجوبه، وينشأ لي احتمال وجوب هذا الشيء واحتمال تحريمه من جهة ورود نصي الوجوب والتحريم في جميع. إما كما قلت يدل نص على الأمر والأمر ظاهر في الوجوب، أو والآخر يدل على النهي والنهي ظاهر في التحريم، وإما أن يدل واحد على الوجوب ولو بغير لفظ الأمر أو صيغته، ويدل الآخر على التحريم بغير لفظ النهي، مادة النهي أو صيغتها. لماذا أقول هكذا؟ أقول هكذا لأن التعارض بين الوجوب والتحريم هذا أعم من أن يكون جاء بالخبر لفظ الأمر مادة أو صيغة، وجاء في الآخر لفظ النهي مادة أو صيغة. والمسألة تشمل ما جاء فيه لفظ الأمر والنهي أو صيغتهما وغير ذلك، ومن الأخبار ما نص الراوي فيه على مجيء الخبرين، أحدهما يأمر والآخر ينهى. فأريد أن أقول المسألة أعم من مجيء أمر ونهي، وبعض الأخبار جاءت في خصوص أن يجيءنا أمر أو نهي، وبعضها جاء الحكم بالتخيير عموما في المتعارضين، حتى ولو لم يكن لا بأمر ونهي ولا حتى بمطلق وجوب التحريم، بل مطلق التعارض ولو بغير الوجوب والتحريم. فهذا الذي رددته، قلت سواء يجيء الخبر بالأمر مادة أو صيغة أو بغيره مما يدل على الوجوب، أو يجيء الآخر بالنهي مادة أو صيغة أو بغيره مما يدل على التحريم، هذا الإشارة إلى أن المسألة أعام، وبعض الأخبار جاء فيها بعض أو إحدى هذه الصور، صور التعارض بين الوجوب والتحريم، وهو ما لو كان الخبران فيهما أمر ونهي، وظاهر الأمر النهي على الأقل بمادته أو صيغته لا أكثر. أما إذا كان دلالة على الوجوب بغير مادة الأمر أو صيغته، أو دلالة على حكم التحريم بغير مادة النهي أو صيغته، فهذا الخبر لا يشمله، إلا أن يجعل كناية عن مطلق التحريم والوجوب، أو يقال بوحدة المناط لا خصوصية للأمر والنهي، وإنما الخصوصية للحكم المستفاد هنا وهنا. يجيئنا خبر فيه أمر يأمرنا به، يعني يوجب علينا، وآخر ينهانا عنه يعني يحرمه علينا، فيتصادم احتمالا الوجوب والتحريم من جهة خبرين، فيشمل تصادم احتمالي التحريم والوجوب من جهة خبرين، وإن لم يكن الخبران يدلان على الحكمين بالأمر والنهي لا مادة ولا صيغة، بل بلفظ آخر، بجملة اسمية، بجملة الفعل المضارع مثلا ونحو ذلك، يغتسل، يعيد، الواقع في مقام الطلب. إلا أن يقال إن هذه إذا كانت واقع في مقام الطلب فهي بمنزلة الطلب وهي بمنزلة الأمر، لكن على كل حال ليست أمرا لا من حيث الصيغة ولا من حيث المادة، والأمر سهل من هذه الجهة. المهم أنه يحصل تصادم حكمي الوجوب والتحريم ولو بغير دلالة الأمر والنهي، المهم أن يكون ذلك من جهة ورود الخبرين. ما الحكم هنا؟ قال المصنف: الحكم هنا هو التخيير، أولا لإطلاق جملة من أخبار علاج المتعارضين بالحكم بالتخيير. هناك من الأدلة التي قالت إذا تعارض عندك الخبران فتخير، ما هو عام في كل تعارض وبعمومه، يعني المستفاد من الإطلاق يعلم شموله للتعارض بالدلالة في واحد على الوجوب وفي الآخر على التحريم، فهذه شاملة لموارد تصادم احتمالي الوجوب والتحريم من جهة الخبرين متعارضين ولغيرهما من موارد التعارض، مثل واحد يدل على الوجوب واحد على الإباحة، هذا أيضا تعارض لأن الأحكام الخمسة كلها متنافية، وإذا جاء خبران أحدهما بأحد الأحكام والآخر بحكم آخر فهذان يتعارضان ما دام الموضوع واحدا في الموضوع الواحد، هذا يقول يجب، ذاك يقول يستحب أو يباح أو يكره، كل ذلك ينافي بعضه بعضا وتتعارض الأخبار فيه، فالأخبار متعارضة مطلقا، ومنها المتعارضة بالتحريم والإيجاب حكم فيها بالتخيير، مضافا إلى أنه ورد في ذلك بعض الأخبار الخاصة من قبيل الخبر الذي جاء فيه، وأشرنا إليه هنا وفي كلام سابق، جاء فيه أنه يرد علينا الخبران في الشيء الواحد، أحدهما يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه، واحد يجينا بالأمر واحد يجينا بالنهي، والأمر والنهي ظاهران في الوجوب والتحريم، يعني كأنه قال جاءنا خبر بالوجوب وآخر بالتحريم، وهذا إن شئت نص من حيث الخصوص والعموم، خاص نص في مسألتنا، أي الدوران بين الحكمين الوجوب والتحريم بين المحذورين، ومع ذلك قال الإمام عسان في هذه الرواية بالتخيير بأي ما أخذ وسعاك أو كان صوابا على كلين. هذا إذن يمكن أن يستدل بإطلاق هذه الأخبار كما يمكن أن يستدل بخصوص بعضها مثل هذا الذي ذكرنا، فالمختار هنا هو التخيير بينهما، خلافا لجماعة من العلماء منهم العلامة ومنهم كما عبر المصنف شارح المختصر، وأظن أنه يريد به الحاجبي أو العضدي، لأن الحاجبي له المختصر في الأصول والعضدي شرح هذا المختصر، له شرح لمختصر أصول الحاجب مثلا، على كل، والآمدي في الأحكام، هؤلاء جماعة، العلامة من علمائنا والبقية من مخالفينا، ذهبوا إلى خلاف التخيير ورجحوا ما دل من الخبرين على النهي. لماذا؟ يقول لما ذكر سابقا، تذكر سابقا سألنا سؤالا، إذا قلنا يجب الأخذ بأحدهما فهل هو مخير بينهما أم يتعين عليه الأخذ بالتحريم؟ ذكروا وجوها لتعين التحريم من قبيل أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أن إفضاء التحريم إلى مقصوده وهو الترك أتم من إفضاء الواجب إلى مقصوده، وهكذا. يقولون هؤلاء هنا يرجح الخبر المتضمن للدلالة على التحريم على الآخر متضمن للدلالة على الوجوب، والوجوه التي تذكر هنا هي تلك التي ذكرت هناك، وربما زيد فيها هنا ما قال المصنف عنه إنه أضعف من تلك الوجوه، مثل قولهم إن الأمر أو إن النهي دلالته أقوى من دلالة الأمر، لأن الأمر يقتضي إيجاد فرد واحد من الطبيعة، عندما يقال مثلا صلي صلاة ركعتين في وقت كذا أو صلي الجمعة في زمان الغيبة، فتصلي الجمعة مرة مثلا، هذا الموارد تختلف أحيانا، عندما يقال مثلا كل يكفي أن تأكل مرة أكلت، لكن عندما يقال لا تأكل لابد أن لا تأكل ولا مرة فتترك جميع أفراد الطبيعة، فمن هذه الجهة يكون كما قالوا دلالة النهي أقوى لأنها تشمل جميع الأفراد، بينما دلالة الأمر تشمل فردا واحدا. هذا مصنف يقول أضعف، ولهم فيه كلام ورد عليه. على كل، بناء على أن الحكم هو التخيير كما قال، ورد جميع هذه الوجوه التي تذكر لتعيين الأخذ بالخبر الدال على التحريم، هنا بحث أيضا كما في المسألة السابقة، كما في المسألة الأولى في الحقيقة، لأن السابقة أحلنا فيها على الأولى، هل هذا التخيير الذي نقول به بدوي في ابتداء الأمر فقط أم هو استمراري وله في كل واقعة جديدة أن يختار، فإن شاء يختار ما كان بنى عليه سابقة وإن شاء عدل إلى غيره، أم نفصل فنقول إذا كان عندما اختار حكما منهما في الواقعة الأولى بانيا على الاستمرار على هذا الحكم والبقاء عليه يجوز له حينئذ في الواقعة الثانية أن يعدل، أما إذا لم يكن بانيا على الاستمرار فلا يجوز. وبينا أن الوجه في ذلك أنه مع البناء على الاستمرار لا يكون قاصدا للمخالفة، باعتبار أنه من اختيار العكس أو الطرف المقابل في الواقع الثاني يحصل مخالفة، إذا كان بانيا على الاستمرار لا يكون بانيا على المخالفة ولا يكون عاصيا فيختار المقابل، لكن إذا لم يكن بانيا على الاستمرار عليه فمعناه أنه إما بانيا على اختيار الثاني لاحقا والمخالفة به، أو على الأقل لا يبالي أن يختار الثاني لاحقا ويقع في المخالفة فيكون متعمدا للمخالفة وللمعصية فليس يجوز له أن يعدل إلى غيره. هذا احتمال، وذكرنا احتمالا آخر أنه المقصود من البناء على الاستمرار إذا كان بانيا على استمرار التخيير فله أن يختار في الثانية ويعدل، أما إذا لم يكن بانيا على استمرار التخيير بل أراد التخيير فقط مرة واحدة في الأول فيقتصر على ما بنى عليه، هذا احتمال آخر. هذه الوجوه الثلاثة تأتي هنا بأدلتها تماما كما استدل هناك، يستدل على كل وجه هنا، كما أن جواب المصنف في الوجه الاحتمال الأول والاحتمال الثالث الذي أجاب به هناك عن الاحتمال الأول وهو التخيير البدوي، وعن الاحتمال الثالث وهو التفصيل، هو عينه يجاب به هنا، ما عدا التخيير الاستمراري فيه اختلاف في الجملة، وذلك لأن هذه المسألة تزيد على تلك المسألة بأن التخيير يمكن أن يستدل له بالأخبار، هناك قلنا إن المسألة الحكم فيها للعقل والعقل لا يتردد، إلى آخر ما ذكرناه. لكن قلنا الحكم للعقل، العقل لا يتردد في حكمه، بناء عليه رددنا دليلين، دليل في أصل المسألة للتعيين بقاعدة الاحتياط والدوران بين التخيير والتعيين، قلنا لا ترديد ولا شك، وأيضا نفس هذه القاعدة للاستدلال على التعيين في الواقعة الثانية بعد اختيار واحد في أول واقعة، وأيضا للاستدلال على بقاء الحكم السابق في الواقعة الثانية بالاستصحاب، لأن كل ذلك مبني على وجود شك وترديد، والعقل الحاكم في المسألة لا شك له ولا ترديد، فإما أن يستقل بالتعيين أو بالتخير، لكن في أصل المسألة إما بالتعيين أو بالتخير، أما في الواقع اللاحقة فقد فرضنا الكلام مبنيا على الحكم بالتخيير. على التخيير ماذا نصنع؟ نقول بدوي أو استمراري أو بالتفصيل، ففرضناه استقال بالتخيير، وكان جواب المصنف هناك أنه يستقل أيضا بالتخيير في الثانية بعبارة أخرى من الأول، استقل بالتخيير بمناط لا فرق فيه بين واقعة أولى وواقعة ثانية كما أوضحنا أمس. لكن هذا هناك، وأما هنا فقد عرفت أن التخيير يمكن أن يقال به من جهة الأخبار لا من جهة العقل، فإذا كان كذلك ربما يتمسك حينئذ بإطلاقها هذه الأخبار لإثبات كون التخيير استمرارية، هذه زيادة في التخيير الاستمراري، واضح؟ كما نتمسك في أصل التخيير بإطلاق بالأخبار، الأخبار قالت إذا تعارض خبران بالأمر والنهي تخير، أو إذا تعارض الخبران مطلقا بالأمر والنهي وبغيرهما فتخير، نتمسك بهذه الأخبار بإطلاقها لإثبات أن التخيير استمرار، فنقول هذه الأخبار التي قالت تخير لم تفرق بين ابتداء الأمر وبين استمراره، ففي الابتداء تخير ولاحقا وفي الوقائع المستجدة الأخرى أيضا تخير، تثبت التخيير على الإطلاق. فنقول إذن من هذه الاحتمالات الثلاثة بكون التخيير استمراري، إذن أصل التخيير نثبته بالأخبار، واستمراريته في الوقائع اللاحقة نثبته أيضا بإطلاق هذه الأخبار. لكن قد يشكل على التمسك بإطلاقه، وذلك لأن التمسك بالإطلاق فرع إحراز أصل الموضوع، مثلا عندما يقال أعتق رقبة لابد من إحراز صدق عنوان الرقبة في المورد ليتمسك بالإطلاق له، فإذا أردت أن تتمسك فتقول أطلق للكافر والمؤمنة فيشمل كل الكافر والمؤمنة، حتى مثل الكافرة الصغيرة المولودة حديثا، إذا أردت أن تثبت هذا لابد أن يكون فراغت عن صدق أصل عنوان الرقبة على الصغيرة المولودة حديثا كصدقها على الكبيرة، في الكبيرة يصدق رقبة فيقال قال أعتق رقبة ولم يقيد بمؤمنة، فالكبيرة يكفي منها مؤمنها وكافرها، لكن الصغيرة هذه يكفي فيها أيضا كافرها، قد يقال لا يصدق عليها رقبة فلا يكفي فيها لا كافرها ولا مؤمنها ولا ينعقد فيها إطلاق. الإطلاق فرع إحراز أصل الصدق، لأن الإطلاق عبارة عن إثبات شمول لكل أفراد الموضوع ما كان فيه الخصوصية المشكوكة وما لم يكن فيه، والشمول يحتاج أصله إلى الصدق ثم بالإطلاق يعمم ويسر لمورداي وجود الخصوصية المشكوكة أو لا. فإذا لم أحرز الصدق لم يكن معنى الإطلاق. واضح؟ تقول مثلا قال أكرم العالم وأطلق فقال، فلم يقل لا بليل ولا بنهار، فيشمل الليل والنهار، وأتمسك بهذا لأثبت وجوب إكرام هذا الشخص بالليل، مع أن هذا الشخص مشكوك أنه عالم، لم يحرز أنه عالم. كل إطلاق الليل والنهار يشمله، ولابد من صدق أصل العالم عليه، ثم يعد إلى أحواله وينفع اعتبار خصوصية حال دون حال بالإطلاق. أما إذا أصل الصدق غير متوفر فيه فأصل موضوعيتي للحكم غير محرزة، فكيف يقال بالإطلاق فيه مثلا؟ كيفما كان هذا مطلب واضح. الذي نريده هنا من الإشكال أن يقال هذا الدليل الذي أمر بالتخير بين الخبرين المتعارضين، أحدهما بالوجوب والآخر بالتحريم، موضوعه المتحير، فكأن الخبر يقول أيها المتحير بين الخبرين تخير أحدهما، هذا هو الموضوع. فإذا تخير زال التحير، قبل أن يختار واحدا محتار لا يدري ماذا يصنع، بعدما قيل له تخير فاختار أحدهما وبنى عليه زال تحيره وانتفى الموضوع ولم يعد صادقا. فكيف تريد أن تقول يثبت بإطلاق الدليل شموله للواقع الثانية، وشموله للواقع الثانية وللثالثة ولغيرها من الفروض والموارد، وعدم الاختصاص بفرد دون فرد فرع أصل صدق الموضوع وتحقق الموضوع، وأما هذا فالمفروض أنه قد زال التحير عنه وخرج موضوعان عن الدليل. فما معنى أن يتمسك بإطلاق الدليل حكم التخير للواقعة الثانية للاستمرار؟ واضح كيف؟ هنا يمكن لقائل أن يقول إن هذا الكلام ليس بصحيح، وإن التحير لا زال موجودا، وذلك لأن التحير الذي هو الموضوع هو التحير بلحاظ الحكم الواقعي. هذا الحديث جاء ليقول أيها الذي وردك خبران في شيء واحد بحكمي وجوب وتحريم وتعارضا وتصادما، فاحترت ولم تعرف الحكم منهما في المسألة، تخير. طب بعد أن تخير أصبح عارفا بالحكم في المسألة ولا زال جاهلا ولا زال لا يدري ما الحكم، وإن كان في الظاهر بنى على واحد عملان ورفع حيرته، سواء لو لا عملا حتى التزاما، بنى على واحد في الظاهر لرفع الحيرة وتحديد الوظيفة، لكن هذا لا يعني أنه أصبح عالما بحكم الواقع. فالمناط للتحير جهله بالواقع، وهو لا زال قائما، لم يزل هذا الموضوع ولم يتغير بالتالي. لذلك صدق الموضوع محرز، وإنما الشك أن هذا المتحير كان حكمه التخير في أول الأمر أم مستمر، فيقال ثبت التخيير له سابقا ف فيستصحب له لاحقا، يعني ويحكم ببقائه، لأن إحراز الموضوع كما تعرف دخيل في تحقق معنى الاستصحاب، وهو الحكم بالبقاء الإبقاء. أما إذا لم تحرز الموضوع أو علمت بتغير الموضوع، وإذا علمت بتغير الموضوع هذا يكون من تسلية حكم موضوع إلى موضوع آخر، إذا لم تحرزه يحتمل أنه من تسلية حكم موضوع إلى موضوع آخر، ويحتمل أنه من إبقاء حكم الموضوع له في الآن الله، يعني لم يحرز أنه استصحاب، شبهة مصداقية للإبقاء والاستصحاب، فلا يجوز التمسك بعموم دليله فيها، كما ربما أوضحنا أكثر من مرة. واضح؟ فهذا الموضوع محرز، هذا المتحير ثبت له حكم التخيير ويستصحب له، فيقال في القضية المتيقنة هذا المتحير متخير، في المشكوكة وهذا المتحير متخير، هناك بالدليل اللفظي تخير أحدهما، هنا بالاستصحاب وجر الحكم السابق إلى الآن اللاحق.
هذا الذي ذكرتموه الآن هو الإشكال على التمسك بالإطلاق أو الاستصحاب؟
بلى، هو على التمسك بالإطلاق، وبعين الكلام إن شاء الله يجي في الاستصحاب.
ويمكن أن يقال أن التمسك بالإطلاق هو مراده أنه ليس في مقام البيع، يعني لم نحرز مثلا أنه في مقام بيع إلا.
ليش أقول لعله يريد أو لا يريد؟ ويشكل بأن مسوقة لبيان حكم متحير في أول الأمر، فلا تعرض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما، لا إطلاق، يعني تقول يعني لا إطلاق معنى لعدم كوني في مقام البيان. إيه محتمل، لا بأس، هذا محتمل، نعم، من جهة عدم البيان، لكن يمكن دفعه أو لا؟ تقول لا إطلاق فيها لأنها مهملة من هذه الجهة، وإنما جاءت تقول المتحير في أول الأمر. خب هذا من أين؟ من أين قلت المتحير في أول الأمر؟ لماذا؟ ولماذا لا يكون المتحير على الإطلاق؟ لماذا لا يكون؟ هذا من أين؟ تقول ليست في مقام البيان إلا لحكم المتحير في أول الأمر، فلا تعرض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما، مهمل. طب لماذا؟ جاءت تقول من تعارض عنده خبران بهذا الشكل يأخذ أحدهما في أول الأمر في آخر الأمر، ليس من البعيد إمكان أن يقال إن فيها إطلاقا، لكن على كل حال هذا إذا كان هذا المقصود، كما ليس من البعيد أن هذا المقصود، لكن إذا كان المقصود أن الموضوع أن الموضوع لهذا الحكم هو المتحير في أول الأمر، وهذا الموضوع منتفٍ في لاحق الأمر، فهذا يمكن أن يرد عليه بأنه المتحير في أول الأمر هو المتحير من جهة الحكم الواقعي وهو باق لاحقا. واضح؟ والفرق بين التقريبين أنه على هذا يقول من الأول موضوعها محدود، موضوعها محدود وهو المتحير أول مرة، والمتحير ثانيا موضوع آخر، على ما أشار إليه جناب الشيخ مسألة الإهمال، الموضوع والمتحير، الموضوع والمتحير، لكن هي مهملة وتقول بأصل أن له أن يتخير، وفي الجملة لا أكثر، الذي يساوي التخير أول الأمر، ولا تتعرض لحكمه في الباقي، بعبارة أخرى على ما ذكرنا، إذا تم إشكاله وأن الموضوع المتحير أول الأمر، فلا يمكن بالإطلاق أن يشمل ثاني الأمر، لأن خصوصية أول الأمر دخيلة في الموضوع، ثاني الأمر موضوع ثاني، ولا معنى لإطلاق موضوع لموضوع آخر. أما على التقريب الآخر فالموضوع ذات المتحير بلا فرق بين أول الأمر وآخر الأمر. نعم فعلا ليس في مقام البيان لحكمه دائما، وإنما للحكم في الجملة، وذلك في أول الأمر، بحيث يمكن فيه بعد ذلك أو بخطاب آخر أن يكون في مقام البيان من هذه الجهة وينعقد الإطلاق، ذاك لا ينعقد فيه الإطلاق، موضوعان. أما هذا فموضوع واحد بحالين، حالة أول الأمر حالة ثاني الأمر، فيمكن فيه أن ينعقد الإطلاق. ليس من البعيد بحسب العبارة أنه يريد منع الكون في مقام البيان فقط، لا القول إنه موضوع مختلف مثلا. هذا وإذا لم نستطع أو لم يتم الجواب بإمكان دعوى أنه ظاهره الإطلاق وليس الإهمال، إذن لا يكون من جهة هذا الدليل وإطلاقه ما يمكن إثبات استمرارية التخيير به، لكن حينئذ يصل الأمر إلى الاستصحاب، والاستصحاب يمكن جريانه بأن يقال إن هذا الشخص ثبت له حكم التخيير في الواقعة الأولى، والآن يشك إذا كان التخيير مستفادا من الأخبار وليس بحكم العقل، أمكن الشك فيه. إذا كان العقل هو الحاكم لا يمكن الشك، لكن إذا كان الحكم شرعيا يمكن الشك، لأنه ورد بالتخيير ولم يظهر منه إطلاق أو تقييد بخصوص أول الأمر، فحصل الشك أنه مخصوص بالأول أو عام للوقائع اللاحقة، فنقول ثبت للمتحير أو للمكلف الحكم بالتخيير في أول الأمر ويشك في بقائه للواقع اللاحقة وارتفاعه، فيستصحاب، إلا أن يدعي مدعين أن موضوع الحكم المستصحاب وهو المعروض للحكم المستصحاب للحكم بالتخيير في محل الكلام هو المتحير ابتداء وفي أول الأمر، إما أن يدعى هكذا هو المتحير وهذا الموضوع قد زال. لماذا؟ لما أخذ بأحد الحكمين تخييرا في ابتداء الأمر أول مرة زال تحيره وانتفى الموضوع، أو على الأقل تقول من المحتمل والممكن أن يكون الموضوع هو المتحير، وأن خصوصية التحير مأخوذة فيه، بحيث بعد اختياره أحدهما في أول الأمر والبناء عليه لا يحرز بقاء الموضوع للاحق، لأنه إذا كان الموضوع ذات المكلف فهو باق، لكن إذا كان الموضوع المكلف بخصوصية التحير فهذه الخصوصية زالت باختيار أحدهما. إذن إما أن نجزم بأنه المتحير وقد انتفى، أو على الأقل نحتمل أنه المتحير ولا نحرز أنه باق، وعلى التقديرين لا يمكن إجراء الاستصحاب، إذ يعتبر في إجراء الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع. فإذا قيل هذا منعنا من جريان الاستصحاب، لكن المصنف هنا أمر بالتأمل، ولعله للإشارة أولا إلى إمكان أن يقال إن الموضوع هو المكلف، هو المكلف وليس المتحير. هذا المكلف الذي جاءه خبران بغض النظر عن خصوصية التحير، هو مأمور بالتخير بينهما. والآن هذا المكلف الذي جاء خبران هو هذا، واضح؟ حتى في الواقع الثاني هو هذا نفسه. ثانيا، لو سلم أن الموضوع هو المتحير بهذه الخصوصية، يمكن أن يقال إن الموضوع هو المتحير في حكم الواقع الذي جاء خبران، كل يدل على حكم تصادما وتعارضا ولم يعرف الواقع منهما، فقيل له تخير أيها المتحير في الواقع، واضح؟ الآن بعد أن اختار واحد في أول الأمر لم يحصل ارتفاع حيرته من جهة الواقع، لم يحصل له علم بالواقع، وإن بنى على أحدهما وعمل عليه ولم يقف في محله حائرة، لكن هذا من حيث الظاهر والوظيفة، أما الواقع فلا زال مجهولا متحيرا فيه، فالموضوع لا زال متحققا لم يختلف، فيمكن أن يستصحب له الحكم إذا شك في ارتفاع الحكم من جهة أخرى مثلا، هكذا يمكن أن يقال. وعلى كل حال سيأتي في مباحث الاستصحاب توضيح ما يرتبط بهذه الجهة، وهي جهة أن الموضوع كيف يشخص ومن أين يؤخذ، هل يؤخذ من حكم العقل، من تشخيص العقل ودقته، وكلما احتملنا دخالة شيء لابد أن نعتبر وجوده ومع عدمه انتفى الموضوع، ومع الشك مثلا في تحققه وعدمه لا يحرز الموضوع أو لا، وإنما يؤخذ من لسان الدليل، ينظر في لسان الدليل، وعلى أساس لسان الدليل يقال إن الموضوع هو كذا أو لا، ينظر في العرف وما هو تشخيص العرف وفهم العرف لهذا الموضوع، وعلى أساسه يقال الموضوع موجود أو منتفين. وهذا يختلف حال الموضوع وتشخيصه باختلاف هذا النظر، قد يقول العقل الموضوع غير موجود لأنه يعتبر شيئا دقة هو مفقود، مع ذلك العرف يراه موجودا، وأن ذاك الشيء المنتفي ليس بدخيل فيه. وكذلك هناك فرق دقيق بين الرجوع إلى نظر العرف وإلى أخذه من الدليل، لأنه إذا قلت نأخذه من الدليل أيضا الأدلة تنزل عناوين الموضوعات المأخوذة فيها على فهم العرف وتشخيص العرف، فما الفرق بين أن ترجع إلى العرف وترجع إلى الدليل؟ هناك إن شاء الله في محله نبين. لكن على كل تشخيص الموضوع بحيث يقطع هذا النزاع هنا والسؤال أن الموضوع ما هو، هو المتحير وخصوصية التحير معتبرة أو لا، هو المكلف ذات المكلف الذي تعارض عنده الخبران بغض النظر عن تحيره، من جاءه خبران هو في الرواية ماذا قال؟ يأتينا خبران واحد يأمر واحد ينهى، ماذا نفعل؟ يقول له اعمل كذا، يعني أنت الذي يأتيك خبران بالأمر وبالنهي افعل كذا مثلا، هكذا نقول بالدليل، هكذا عرفا نقول هكذا، لا خصوصية للتحير. هذه نقطة تحسم إن شاء الله في بحث الاستصحاب. بناء على هذا وعلى رد الإطلاق بما عرفت والاستصحاب بهذا الإشكال إذا تم، لا يكون دليل على كون التخيير استمرارية، فاللازم هو الاستمرار على ما اختاره أولا والبقاء عليه وعدم العدول في ثانية الوقائع إلى خلافه. قال المسألة الثالثة: لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا التخيير لإطلاق أدلة التخيير بين المتعارضين، وخصوص بعض منها وهو الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي. هذا التخيير خلافا للعلامة رحمه الله في النهاية ولشارح المختصر والآمدي، فرجحوا ما دل على النهي لما ذكرنا سابقا من وجوه ترجيح التحريم، ولأضعف ولما هو أضعف مما ذكرنا سابقا، فإذا لا يستحق أن نقف عنده. وفي كون التخيير هنا بدويا بعد ما اخترنا التخيير وبناء عليه، أو استمراريا مطلقا استمراريا، أو استمراريا لكن مع البناء من أول الأمر على الاستمرار، وعلى الاستمرار في ماذا؟ فيما بنى عليه أولا فيتخير حينئذ، أو على الاستمرار في التخيير فيتخير احتمالان. وجوه تقدمت وتقدمت أجوبتها، لكن عندنا هنا زيادة، إلا أنه قد يتمسك هنا الاستمرار بإطلاق الأخبار. لماذا؟ لأن أصل التخيير هنا أخذناه من الأخبار، فيمكن أن يؤخذ إطلاقه استمراره في الوقائع اللاحقة أيضا من الأخبار. ويشكل بأنها مسوقة لبيان حكم المتحير في الجملة وفي أول الأمر وفي الواقعة الأولى، وساكتة عن حكم المتحير في بقية الوقائع، فلا تعرض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما أولا. نعم يمكن هنا استصحاب التخيير، حيث إنه ثبت بحكم الشارع هذا التخيير القابل للاستمرار، يعني يعقل فيه الشك ويعقل فيه التعبد بالبقاء في الزمن المشكوك فيه يعني اللاحق، بخلاف ما لو كان من العقل فإنه لا يعقل فيه الشك، إلا أن يدعى الإشكال من جهة أخرى، وهي أن موضوع المستصحاب يعني موضوع الحكم المستصحاب، لأن الاستصحاب هنا للحكم، فالموضوع للحكم المستصحاب، أو المتيقن من موضوعه هو المتحير. واضح الفرق؟ على الأول أقول أعلم أجزم أنه المتحير فهو منتفن الآن، على الثاني أقول أحتمل أنه المتحير فلا أحرص بقاءه الآن، وبعد الأخذ بأحدهما لا تحير. شوف عبارته جامعة مختصرة، بعد الأخذ بأحدهما لا تحير. إذا كنت قلت إن الموضوع هو المتحير إذن انتفى الانتفاء التحير، إن كنت قلت أحتمل إذن يحتمل الانتفاء إذن لا يحرز. فالتفت جيدا فتأمل، وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب. نقول تحديد الموضوع كيف يكون، وعليه على عدم الإطلاق وعدم جراء الاستصحاب، فاللازم أو على الثاني عدم جراء الاستصحاب، لأن الأول بحسب الظاهر جزم به، على الثاني قال يدعى أنه لا يجري وإن كان أمر بالتأمل، لكن عليه على عدم الجريان فاللازم الاستمرار على ما اختار أولا لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني، لأن التخيير في الزمان الثاني دليل إما اجتهادي لفظي وهو الإطلاق وقد رددناه، وإما أصل عملي وهو الاستصحاب وأيضا رددناه، والحمد لله رب العالمين.